تطرح. وشدد عباس عرقشي على أن مواقف الجمهورية الإسلامية في المحادثات ثابتة ومبدئية، لكنها تتلقى رسائل متضاربة من الطرف الآخر. أعلن الجيش الباكستاني بدء عملية عسكرية ردا على الهجوم الهندي حملت اسم البنيان المرصوص. وأفادت مصادر باكستانية باستهداف الجيش لأكثر من 20 موقعا عسكريا هنديا، من بينها قاعدتا باثكونوت وأودامبور الجويتين، وإسقاط طائرة رافال هندية واعتقال طيارها. كما استهدفت أهدافا استراتيجية متعددة، من بينها منشأة لتخزين صواريخ براهموس تضامنا مع عدوي صفارات الإنذار في مناطق مختلفة غربي الهند. في ذات السياق، تداولت المواقع الإخبارية الهندية خبر مقتل نائب المفوض الهندي راج كومار تابا خلال الضربات على قاعدة راجوري العسكرية. وكان الجيش الباكستاني أفاد بأن الجيش الهندي استهدف 3 قواعد جوية باكستانية بضربات صاروخية. أقر الإعلام العبري بوقوع حدث أمني خطير في حي الشجاعية الشمالي قطاع غزة خلال ساعات الفجر، حيث دفع جيش الاحتلال بمروحياته للمكان لحظة وقوع الحدث وأطلق قذائف المدفعية. وأشار الإعلام العبري لتعرض مركبة عسكرية إسرائيلية لاستهداف مباشر بصاروخ مضاد للدروع أدى لارتفاع عدد المصابين، كما نقلت المروحيات عددا من الجنود المصابين إلى مستشفى تال هوشمير وسط الأراضي المحتلة. وكانت كتائب القسام قد أعلنت إيقاع قوتين إسرائيليتين من 19 جنديا بين قتيل وجريح في حي التنور شرقي مدينة رفح ضمن سلسلة عمليات أبواب الجحيم. من جهته، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جنديين وإصابة عدد آخر في عملية أبواب الجحيم لكتائب القسام شرقي رفح جنوب قطاع غزة. يأتي ذلك في وقت تراجعت نسبة الاستجابة لاستدعاءات الخدمة الاحتياطية في القطاع ومعاناة الجنود من مشكلات نفسية. المزيد في التقرير التالي.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يدفع ضريبة دم باهظة من قوات جيشه المهزوم نفسيا. ضريبة الدم جاءت بعد إقرارات متواصلة لجيش الاحتلال بخسائره الميدانية، وآخرها الاعتراف بمقتل الجنديين يشاي الكايم أرباخ ويانفريد وإصابة 4 آخرين بلوائي الهندسة وجولاني في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. لكن يعد هذا اعترافا جزئيا بحجم خسائره بعد إعلان كتائب القسام تنفيذ عملية مركبة ضمن عمليات أبواب الجحيم قامت فيها بتفجير منزل استدرجت إليه قوة هندسية إسرائيلية من 12 جنديا في حي التنور بقذيفتين مضادتين للأفراد والدروع، ما أدى إلى وقوع الجنود بين قتيل وجريح. كما رصد تناثر أشلاء بعض جنود قوة راجلة مكونة من 7 جنود بعد استهدافهم بعبوة شديدة الانفجار بالحي نفسه. أبواب الجحيم تأتي ضمن سلسلة عمليات ضد جيش الاحتلال المعروف تاريخيا بضعفه، كما أقر به داخليا في دراسة صادرة عن جامعة تل أبيب كشفت عن إصابة نحو 12% من جنود الاحتياط في غزة باضطراب حاد لما بعد الصدمة، أي أن 1 من كل 8 جنود إسرائيليين قاتلوا في القطاع يعانون من مشكلات نفسية تجعلهم غير مؤهلين للعودة إلى الخدمة العسكرية. ورغم قرار جيش الاحتلال استدعاء 10,000 من عناصر الاحتياط لتوسيع عدوانه على غزة، إلا أنه لم يرسل أوامر التجنيد لبعض جنود الاحتياط ممن رفضوا المشاركة في الحرب، وذلك تفاديا لإحراج تخلفهم عن الالتحاق. وتراجع نسبة الاستجابة لاستدعاءات الخدمة الاحتياطية يضع المؤسسة العسكرية لكيان الاحتلال أمام تحد كبير مع ارتفاع نسبة المصابين بالاضطرابات في صفوف جنود.
أفادت مصادر طبية باستشهاد 6 فلسطينيين فجر اليوم في قصف لقوات الاحتلال استهدف خيمة نازحين بالشارع 30 على منطقة حي التفاح بمدينة غزة. كما استشهد طفل فلسطيني بالرصاص البحرية الإسرائيلية على ساحل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما أصيب فلسطينيان في قصف مدفعي إسرائيلي على منطقة المواصي غربي رفح. ومساء أمس ارتقى 4 شهداء وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت محلا تجاريا بمنطقة الكنز وسط مدينة غزة، فيما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال مقر المؤن التابع لوكالة الغوث بمخيم الجبالية الشمالي القطاع. نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهدفت خلالها مطار بن غوريون وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي. كما نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية استهدف بطائرة مسيرة من نوع يافا هدفا حيويا للاحتلال الإسرائيلي في منطقة تل أبيب. وفي السياق، جددت القوات المسلحة اليمنية تحذيرها للشركات التي لم تستجب بعد لقرار الحظر الجوي بأن عليها وبسرعة وقف رحلاتها إلى فلسطين المحتلة كما فعلت بقية الشركات الأخرى. علقت جامعة كولومبيا دراسة 65 طالبا مؤيدي الفلسطينيين المشاركتين في احتجاج داخل المكتبة المركزية في الجامعة الأربعاء الماضي. ونقل الصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤول بالجامعة أن هؤلاء الطلبة لن يسمح لهم بخوض اختبارات نهاية العام الدراسي أو دخول الجامعة والمشاركة في حفل التخرج. وحضرت جامعة كولومبيا أيضا دخول 33 شخصا آخرين من بينهم طلبة من جامعات أخرى وخريجون من نفس الجامعة شاركوا في الاحتجاج الأخير. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الإجراءات تأتي تزامنا مع ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المؤسسات التعليمية بعد الحراك الطلابي الواسع الذي تشهده رفضا لحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة. في ختام هذه النشرة، تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة تعقد غدا في مسقط. باكستان تطلق عملية البنيان المرصوص ضد الهند وتستهدف 20 موقعا عسكريا هنديا. مواقع عبرية تتحدث عن إصابة جنود الصهاينة بحدث أمني خطير في حي الشجاعية شمالي غزة. شكرا على طيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول، أي 19 متراً، وبنفس الذبذبة التي قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا، وبنفس الذبذبة 15240 كيلو هرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15240 كيلو هرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. إيران مساعي حميدة محور حديثنا في هذا اللقاء. نتناول في هذا اللقاء بالدراسة والتحليل التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، ونركز الضوء على المساعي الإيرانية الحميدة بين الهند وباكستان لإنهاء الأزمة الناشبة بينهما وخطورة هذه الأزمة على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي في إشارة إلى مناقشاته مع المسؤولين الهنود على أهمية جهود الجانبين لمنع تصعيد الوضع وتخفيف التوترات بين الهند وباكستان، وبحث عراقچي الذي سافر إلى نيودلهي لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين الهنود في مكالمة هاتفية مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار حول التطورات الأمنية في منطقة جنوب آسيا عقب التصعيد الأخير بين الهند وباكستان، ودعا عراقچي إلى أن تمارس الهند وباكستان ضبط النفس لمنع تصعيد التوترات بينهما. وشرح وزير الخارجية الباكستاني خلال لقائه الوضع في المنطقة ومواقف بلاده بهذا الصدد، وأوضح أن بلاده لا تسعى إلى تصعيد التوترات، وأن حفظ الاستقرار الإقليمي ودعم حقوق المسلمين في كشمير من أولويات السياسة الخارجية الإيرانية. هذا ما أكدته الجمهورية الإسلامية دائما. ومن هنا ترى إيران من الضروري خفض التوتر عبر الحلول السياسية القائمة على العدالة، كما ترى من الضروري أن تلعب دول المنطقة لا سيما إيران دورا بناء من أجل حلحلة هذه الأزمة وإيجاد تفاهم أكبر بين البلدين المتجاورين الهند وباكستان، ومنع تحول التوترات الإقليمية إلى نزاع كبير خاصة في هذه الظروف الخطيرة، حيث يسعى الرئيس الأمريكي ترامب وراء إشعال نزاع جديد في شبه القارة الهندية على خلفية التوتر المزمن بين الهند وباكستان في منطقة كشمير وتوريط الدول الثلاث الهند وباكستان والصين في حرب تستنزف جزءا من قدراتها الاقتصادية، خاصة وأن هذه الدول الثلاث هي مجموعة الدول التي تدعو إلى تأسيس نظام عالمي متعدد الأقطاب، حيث تعتقد واشنطن أن مثل هذا النزاع سيدفع بمنافستها الصين مؤقتا للتمركز على أزمة أخرى وتنصرف مؤقتا عن تايوان، فإن هذا النزاع إذا توسع سيتحول إلى نزاع دولي من نوع جديد على ضوء اهتمام الصين بمشروع الطريق الاستراتيجي مع باكستان. والأمل معقود على أن يتم ضبط واحتواء النزاع الهندي الباكستاني بواسطة منظمات إقليمية خاصة منظمة شنغهاي التي تنتمي إليها الدولتان، مما يزيد من خطورة الوضع على الساحتين الهندية والباكستانية وجود ألغام عديدة وخطيرة في مواقف البلدين، منها تجميد معاهدة المياه من قبل نيودلهي وقرار إسلامباد بإغلاق مجالها الجوي أمام الطيران الهندي والرحلات إلى إسلامباد، كما أن لدى البلدين الفرص لاستخدام قوى معارضة لكليهما على أراضيهما.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم.
وحول هذا الموضوع تحدث لإذاعتنا الأستاذ الدكتور محمد الدوراني الكاتب والمحلل السياسي من اليمن، نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، إن إيران أو الجمهورية الإسلامية الإيرانية ممثلة بالحكومة الإيرانية والتي تسعى دائما لحل المشاكل والخلافات والتوترات وخفض التوتر بين أي دولة في المنطقة أو في العالم، كون أي حروب قد تحدث في المنطقة وبالأخص بين الدول التي تمتلك إمكانيات عسكرية كبيرة ومثل الهند وباكستان. ولذلك فإنها تسعى طهران دائما إلى لعب دور الوسيط الإقليمي لتهدئة الأجواء، انطلاقا من قناعتها بأن أي تصعيد بين نيودلهي وإسلام أباد ينعكس سلبا على أمنها القومي ومصالحها الاقتصادية. فالتوتر في جنوب آسيا يهدد أمن حدودها الشرقية مع باكستان، ويعرقل أيضا مشاريع الربط الإقليمي والتعاون في مجالات أيضا الطاقة والنقل، والتي تشكل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية الإيرانية. لذلك فإن السياسة الخارجية الإيرانية هي تحمل في طياتها حل أي مشاكل أو خلافات بين الدول بالحكمة، وأيضا بتدخلات التي تخرج بنتائج إيجابية على الدول. لذلك فإننا نجد بأن أمريكا هي دائما ما تسعى لإشعال الحروب في المنطقة، وبالأخص في دعمها أيضا للكيان الصهيوني، والذي سبب توتر كبير في المنطقة وأدى إلى نتائج كبيرة وإلى جرائم كبيرة حدثت لدى الشعوب المنطقة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني. لذلك فإن إيران تحمل سياسة حكيمة في عدم حمل الحقد أو البغضاء أو الكراهية، بل هي تحمل سياسة أخوية صادقة مع كل الدول، وتحرص دائما على أن تؤسس للأمن والاستقرار في المنطقة. وأنا أعتقد بأن أي حروب في المنطقة وبالأخص في القارة الأسيوية وبين دولتين نوويتين كباكستان والهند يعتبر كارثة على المنطقة، ولذلك على جميع الدول الموجودة في المنطقة أن تسعى دائما أن تسعى جاهدة لإيقاف التوتر بين باكستان والهند، والسعي دائما لحل أي مشكلة بين تلك الدولتين، وعدم ترك أي فوضى قد تحدث نتيجة للتوتر الحادث أو الحاصل في هذه الفترة. لذلك فإننا نجد بأن الخطوات التي تحركت بها القيادة في الجمهورية الإسلامية في إيران هي خطوات إيجابية وصحيحة وتحمل في طياتها مشروع للاستقرار في المنطقة، وأيضا وبالأخص في كون العالم الآن يترتب لمعادلات جديدة تشمل أقطاب متعددة من الدول في العالم، ولذلك لابد أن يكون هنالك احترام ويكون هنالك عدم نشر أي فوضى بين أي دول عظمى أو دول قد تؤسس لتغيير معادلة القطب الواحد الذي كانت تتحرك به أمريكا وكانت تثير الحروب بين الدول. الآن هنالك تغير كبير في المعادلة وأصبحت هنالك دول لها تأثير عالمي كبير، ولا بد أن يكون لدى كل الدول فهم بالوضع العالمي الجديد وأن يتأسس هذا الوضع وفق تفاهمات دولية واحترام للدول الأخرى وأيضا الحرص على مصالح الدول. لذلك فإننا نجد أن ما تحركت به الجمهورية الإسلامية في إيران عبر رسالها لوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى باكستان ومناقشة دخول الجمهورية الإسلامية في جولة مفاوضات بين الدولتين للخروج أو تخفيض التوتر بين الدولتين، ونحن وما تحركت به القيادة الإيرانية شيء إيجابي ومحسوب للجمهورية الإسلامية الإيرانية للحفاظ على أمن المنطقة وعلى أمن الدول جميعا، وهذا من استشعارها بالمسؤولية أمام الله وأيضا بنتيجة لقدراتها كبيرة جدا في الحوار وفي أيضا إمكانياتها الكبيرة لحل أي مشكلة قد تواجه أي دولة في المنطقة. الدكتور محمد الظوراني من العاصمة اليمنية صنعاء.
شكرا للأستاذ الدكتور محمد الظوراني من اليمن. أحبتنا الكرام، نتابع بمشاركة وصلتنا من الأخ الدكتور ياسر الحسيني من كربلاء العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم. الصراع الهندي الباكستاني هو حقيقة ليس وليد هذه اللحظة، هو نتيجة تراكمات عديدة وكبيرة، يعني بدأت منذ العام 1947، يعني منذ تأسيس دولة باكستان الحديثة، بل وحتى قبل هذا التاريخ عندما كانت الصراعات بين الهندوس والمسلمين قد تصاعدت إلى أعلى المستويات، وذلك بفعل الاستعمار البريطاني الذي غذى العنصرية والكراهية عند الهندوس ضد المسلمين في ذلك الوقت، ويصورهم بأن المسلمين أخذوا بلادهم وتراثهم وديانتهم، حتى أصبحت الهند تحكمها الأغلبية الهندوسية بعدما كانت الهند آنذاك تحكمها الأغلبية الإسلامية منذ أكثر من 1400 سنة. الوساطة الإيرانية للجمهورية الإسلامية المباركة ما بين باكستان والهند، طبعا معروفة إيران الجمهورية الإسلامية بأنها دولة يعني تنزع فتيل الأزمات دائما وتميل إلى الصلح دائما، على عكس ما يشاع عنها من قبل أعدائها وأعداء الثورة الإسلامية وأعداء الإسلام. حقيقة الجمهورية الإسلامية تقدم ما تستطيع بكل ما يعني ما أوتيت من قوة من أجل نزع فتائل الأزمات على كل الجبهات وكل المستويات، وهذا ما حصل تاريخيا، يعني ليس فقط في موضوع الهند وباكستان. في الحقيقة أنا أعتقد وفي وجهة نظري أن الجمهورية الإسلامية سوف تعمل ما بوسعها من أجل إطفاء هذه النار. يبدو أن هناك مؤامرة من أجل إشعال فتيل الأزمة بين الهند وباكستان، وذلك لكي تمتد هذه النار يعني إقليميا وطائفيا ودينيا، حتى يتم إشغال هذه المنطقة عن إسرائيل بالكامل وتكون الساحة خالية لإسرائيل. الهند معروفة للأسف الشديد منذ مجيء هذا الحزب أنها مع إسرائيل، ورئيس الوزراء الهندي يميل إلى إسرائيل بشدة ويكره المسلمين بشدة، وباكستان أيضا لها يعني تاريخ مؤلم يعني بسبب الهند ومن الهند، ولكن الجمهورية الإسلامية المباركة نأمل إن شاء الله فيها الخير والبركة، وهي حامية هذه البوابة وحامية هذه المنطقة وفيها يعني محور المقاومة العظيم الذي لن ينفصل إن شاء الله. ياسر الحسيني، كربلاء المقدسة.
شكرا للأخ الأستاذ ياسر الحسيني من العراق على هذه المشاركة. أيضا نستمع إلى مساهمة من الأخ عبد القوي من اليمن.
نعم، وساطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بين الهند وباكستان نأمل أن تكلل بالنجاح. نعم، إيران لها دور كبير ولها التأثير الكبير في ربع صد بين الهند وأيضا باكستان، ونأمل من الهند والباكستان أن يستجيبوا لهذه الوساطة، وخصوصا أن إيران لها الثقل الكبير وهي أيضا تسعى للسلام وبين الأشقاء وبين الدول، خصوصا أن إيران اليوم لها ثقل كبير على كل المستويات الإقليمية الدولية، وأيضا هذا الصراع هو يخدم الكيان الصهيوني وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية، حتى هم يريدون أن يفرقوا المفرق وأيضا يقسموا المقسم على كل المستويات، كما هو يجري اليوم بين السودان النزاعات وبين أكثر من قطر أي بلد، يريدون أن تتناحر هذه الأمة فيما بينها، ولكن إيران دائما ما تسعى لربط العلاقات بين الجميع، ونأمل من الدولتين الاستجابة لهذا الدور الإيراني الذي يسعى دائما للسلام وليس للإسلام للإسلام. التحية لكم ولكل العاملين في هذه الإذاعة، معكم عبد القواشم من اليمن.
شكرا للأخ عبد القوي من اليمن. معنا الأخ غالب من طهران. سيد غالب، حياك الله، أهلا بكم، تفضل.
ذلك حياكم الله وحيا المستمعين الكرام. نحن نعلم أن ديدن أمريكا والكيان الصهيوني وبريطانيا هو تحليك أوضاع المنطقة وإثارة الخلاف بين شعوبها، بل وزرع الفرقة حتى بين أطياف البلد الواحد، إذ يجد هؤلاء أن مصلحتهم ودوام بقائهم في منطقتنا في إشعال الحروب بين بلدانها، خصوصا بين بلدان لها ثقل في المنطقة كباكستان والهند. وشعار بريطانيا مشهور فرق تسد، وذلك ليحلو لهم التفرغ لنهب ثروات الشعوب أولا ولتحقيق مصالحهم وصرف الأنظار عن الكيان الصهيوني ثانيا، ولتشغيل معاملهم ومصالح أسلحتهم ثالثة. من هنا تدرك الجمهورية الإسلامية الإيرانية تلك المؤامرات وما تريده أمريكا والصهيونية تحقيقه، ما تريد تحقيقه من المآرب والأهداف، فهي تشعر بالمسؤولية بإعادة المحبة والأواصر الطيبة بين بلدان الجوار في المنطقة، فللشعوب وسائج ارتباط وعلاقات وأواصر ومشتركات كثيرة، ولا بد من الالتفات إليها وتسليط الضوء عليها وإحباط ما تحوكه أمريكا وبريطانيا والصهيونية العالمية من مؤامرات الفرقة والخلاف. شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة.
شكرا للأخ السيد غالب من طهران على هذه المشاركة.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا إيران والمساعي الحميدة بين الهند وباكستان، نرحب بالدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي من طهران. معنا دكتور هاني زادة، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة واحترام لك ولكل المستمعين، وأهلا وسهلا.
حياكم الله. دكتور هاني زادة، بحسب متابعتك كيف ترى الأمور الآن؟ يعني ما السبب الرئيسي في الأزمة الحالية بين الهند وباكستان؟
في الحقيقة أن الأوضاع بين البلدين الجارين الهند وباكستان تستفاقم يوما بعد يوم، وربما تصل إلى حروب دامية ونشوب حرب، ربما ولا نتمنى أن يحدث هذا، تصل إلى حروب نووية بين البلدين، لأن كلا البلدين يمتلكان سلاح نووي، والصراع بين الهند وباكستان صراع متجبر منذ ما يغارب 8 عقود على إغليم كشمير، وهو له طابع خاص باعتبار أن الهند يطالب بانضمام كلي لهذه المنطقة بعد أن ألغت الهند الحكم الذاتي في عام 2019 في الكشمير، وهذا ما سبب امتعاض للجانب الباكستاني، والآن الوضع متفاقم. وبطبيعة الحال هنالك كشمير منذ استغلال الهند عام 1947 حتى الآن أصبح بؤرة توتر بين البلدين، فبريطانيا منذ انسحابها من الهند واستغلال الهند دعبت لأن تكون هذه المنطقة هي بؤرة التوتر بين البلدين لأهداف تخدم مصلحات بريطانيا والدول الاستعمارية. هنالك منذ عام 1947 حتى الآن وبعد استغلال الهند وبعد استغلال باكستان من الهند، هذه الأمور تركت أثرا على الجانبين، وهنالك حروب أكثر من 5 حروب منذ ما يغالب 8 عقود نشبت بين البلدين، راح ضحيتها الآلاف. وبما أن إيران هي جارة لباكستان بطبيعة الحال تتأثر بهذه الأحداث، لأن سبق وفي العقود الماضية إيران غامت بإيواء مئات الآلاف من الباكستانيين بسبب الحروب التي نشبت بين باكستان والهند، وهذا يترك بطبيعة الحال أثرا على المجتمع الإيراني من الناحية الاقتصادية والثقافية والأمنية. ولهذا السبب إيران معنية بتهدئة الأوضاع، والزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى الهند وباكستان تأتي في سياق محاولات إيران ومساعي إيران لتهدئة الأوضاع ومنع نشوب حرب بين البلدين.
طيب برأيك لماذا بلغت الأمور، يعني منذ قضية كشمير هي قضية قديمة بين البلدين، لماذا في هذه المرحلة في 2025 تبلغ هذه المديات الخطيرة وهذا المستوى من المواجهة الخطير الذي يعني لا يختلف كثيرا عن حرب، أجواء حرب بين البلدين، مع يعني مع كل أملنا بأن لا تنزلق الأمور إلى يعني مناحي خطيرة؟
يعني حقيقة هنالك أيادي وراء تأجيج الصراع بين الهند وباكستان، لأن المعطيات تشير أن الولايات المتحدة والدول الكبرى مثل بريطانيا فرنسا دول اللاعبة في المنطقة والتي لها مصالح في نقل الأزمة من غرب آسيا إلى جنوب شرق آسيا، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب معني بهذه الحروب بين باكستان وبين الهند ونشوب حرب محتمل، لأن توريط الصين في هذا الحرب وتوريط الهند وباكستان وربما إيران وروسيا من مصلحة الولايات المتحدة التي تريد نقل الأزمة من غزة وسوريا ولبنان واليمن إلى جنوب شرق آسيا وبالتحديد بين الهند وباكستان. هذه مصلحة تخدم مصالح بريطانيا والولايات المتحدة، ولهذا السبب هنالك السيناريو، الأحداث الأخيرة في كشمير والهجوم ضد السياح الهندوس في كشمير والتهديد لرئيس وزراء الهندي ناريندا مودي ضد باكستان باستخدام أسلحة فتاكة ضد باكستان، هذا يدل على أن هنالك أيادي وهنالك رغبة في تجديد الصراع بين البلدين، ولكن إيران الآن مانية وتقوم بكل إمكانياتها. هنالك دول إقليمية أخرى شأنها شأن إيران متوجسة من نشوب حرب بين الهند وباكستان.
طيب فيما يتعلق بالهند، هناك حديث كثير يعني يتهم الهند بأن لها علاقات مريبة مع الكيان الإسرائيلي، تعاون قريب جدا على كافة المستويات ضد، بالتحديد يعني ضد العالم العربي والإسلامي، ويعني بالتالي هذه القضية اليوم تؤثر على هذه الأزمة بشكل أو بآخر وتعطيها أبعاد خطيرة. ماذا تقولون بهذا الصدد؟
نعم هذا صحيح، الكيان الصهيوني له علاقات، ليس علاقات يعني ربما واضحة، لكن في الخفاء هنالك مصلحة وهنالك علاقات وطيدة على الصعيد الأمني والاقتصادي والعسكري. ويقال أن بعض العلماء في الكيان الصهيوني هم الذين ساعدوا الهند في الحصول على قنبلة ذرية نكاية بجارتها باكستان التي دعبت شأنها شأن جارتها الهند، ولإيجاد توازن عسكري مع جارتها الهند قامت أيضا باكستان بإنتاج قنبلة ذرية، وهذا جعل من هذه المنطقة شبه غارة الهند منطقة متوترة دائما، لأن مصلحة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبريطانيا توتير الأمور لأهداف معينة وجر الصين وجر إيران وجر روسيا لهذه التوترات وهذه الحروب، وهذا يدل على أن الكيان الصهيوني أيضا هو الذي يؤجل الصراع نكاية بباكستان التي ليس لها علاقات سياسية مع الكيان الصهيوني.
طيب سيد هاني زادة، يعني بالنسبة للجمهورية الإسلامية، يعني أكيد أن إيران لا تريد يعني هذا التوتر أن يزداد وأن يعني يتحول إلى مراحل خطيرة وينزلق إلى متاهات ومراحل خطيرة. برأيك يعني ما الذي يمكن أن تفعله إيران من أجل تخفيف التوتر بين البلدين ودرء خطر هذه الأزمة عن المنطقة والعالم؟
يعني إيران لديها علاقات مميزة أي هم مع الهند ومع باكستان، ولهذا السبب الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية إلى الهند وباكستان وطرح موضوع التوسط الإيراني بين البلدين بفض النزاعات في الحدود بين الهند وباكستان لاقى تجاوبا من كلا البلدين سواء باكستان والهند، لأن إيران لديها علاقات اقتصادية وسياسية مميزة مع باكستان والهند، ولهذا السبب ربما إيران تستمر في مساعيها الرامية إلى نزع فتيل الحرب أو تهدئة الأمور بين البلدين، وهنالك مشروع إيراني لحل وتسوية موضوع كشمير بين البلدين حتى لا تكون ولا يبغى كشمير بؤرة توتر بين البلدين.
طيب يعني الآن يعني بالإضافة إلى إيران، ما الدول التي يمكن أن تلعب دورا إيجابيا أيضا في هذه الأزمة من أجل احتوائها؟
يعني هناك دول عربية باعتبار أن السعودية لديها علاقات مميزة مع باكستان ومعنية بما يجري في شبه غارة الهند باعتبار أن الجيش الباكستاني هو يعتمد عقائديا على بعض الدول العربية في المنطقة، ولهذا السبب الآن السعودية أيضا تحاول فيما يتعلق بتسوية النزاع، وهنالك زيارة لوزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي إلى باكستان لتهدئة الأمور. ولكن إيران بسبب ثقلها وبسبب علاقاتها المميزة والندية مع باكستان والهند تستطيع أن تقوم بحل الخلافات بين البلدين الجارين. ولهذا السبب أيضا السعودية قامت بمساعي لتسوية الأمور، ولكن إيران لديها بسبب الجوار مع باكستان والحدود الممتدة بين إيران وباكستان بطبيعة الحال لديها أكثر توجسا من باقي الشعوب بالنسبة لوصول البلدين إلى حروب ما لها نهاية.
طيب اسمح لي دكتور هاني زاد أن أتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار، إيران مساعي حميدة بين الهند وباكستان، محور حديثنا في هذا اللقاء. وضيفنا الدكتور حسن هاني زاد الكاتب والمحلل السياسي من طهران عبر الهاتف معنا. نتابع حديثنا حول الأزمة الحالية بين الهند وباكستان مع الدكتور هاني زاد. دكتور هاني زادة، كيف ترى الموقف الأمريكي من هذه الأزمة؟ يعني الرئيس ترامب ما خلى أزمة إلا وقال لو كنت أنا لما حدثت هذه الأزمة. اليوم يعني بعد أكثر من 100 يوم توصف يعني هذه الفترة بالنسبة له من أسوأ الفترات في تاريخ الرؤساء الأمريكان. برأيك ما الذي يمكن أن يفعله فيما يتعلق بالأزمة بين الهند و باكستان، علما أن يعني كلا البلدين يتمتعان بعلاقات لا بأس بها مع الولايات المتحدة؟
نعم صحيح، ولكن الرئيس الأمريكي والوجوه المتطرفة في الحزب الجمهوري والكونغرس الأمريكي لديهما مصلحة فيما يتعلق بتأجيج الصراع بين الهند وباكستان، لأن هذه الأمور تتعلق بجر الدولتين الكبيرتين الصين وروسيا، لأن الصين أيضا معها لديها خلاف مع الهند حول بعض المناطق والجيوب الممتدة على الحدود الهندية والصينية في هيماليا وتبت، وهذه الأمور تجعل الولايات المتحدة بين تؤجج الصراع. والآن الرئيس الأمريكي بما أنه منهك فيما يتعلق بالصراع مع اليمن وفي المنطقة، وخسر الكثير في مواجهات أنصار الله في اليمن، يريد نقل الأزمة من غرب آسيا ومن غزة واليمن وسوريا وأيضا نقاط أخرى إلى شبه غارة الهند، حتى يورط الصين وروسيا أيضا في هذه الأزمة المحتملة. ولكن إيران تدرك تماما مدى الأساليب والتلاعب الأمريكي، وأيضا دونالد ترامب الذي له مصلحة في ما يتعلق بالنزاع الحالي بين الهند وباكستان. إيران تريد أن تهدئ الأمور حتى لا تكون شبه غارة الهند منطقة توتر بين البلدان في المنطقة.
بالنسبة للموقف الصيني، يعني هناك الكثير من المحللين مثل حضرتك يرى أن المستهدف في كواليس هذه الأزمة هو الصين، ومحاولة استدراج الصين وتوريطها في هذه الأزمة ربما استعدادا لمواجهة أكبر بينها وبين الولايات المتحدة، التي دائما ما تؤكد أن الصين هي المواجهة الأولى والأخيرة معها. برأيك الصين كيف هو موقفها الآن من هذه الأزمة؟
بطبيعة الحال الصين معنية بموضوعات موضوع الاقتصاد أكثر من الموضوع الأمني والسياسي والعسكري، لا تريد أن تكون تصل الأمور إلى حروب دامية بين الهند وباكستان، وهي تراقب الأحداث عن كثب. والصين أيضا معنية في هذا الصراع، ولكن الولايات المتحدة تريد توريط الصين، لأن بطبيعة الحال المنطقة والمثلث بين باكستان والهند والصين هي بؤرة توتر، ويترك أثر على الدول الثلاث المتجاورة مثل الصين والهند وباكستان. ولهذا السبب الصين أيضا متوجسة فيما يتعلق بالخلافات والنزاعات الحدودية بين الهند وباكستان، ولهذا السبب هي لا تريد أن تكون هنالك صدام عسكري بين الهند وباكستان، وهنالك علاقات وهنالك ارتباط وصلة بين إيران وبين الصين وبين إيران وروسيا لاستخدام كل إمكانيات هذه الدول الثلاث لمنع نشوب حرب بين الهند وباكستان التي تخدم مصلحات الولايات المتحدة وبريطانيا.
شكرا جزيلا لك دكتور حسن هاني زاد، الكاتب والمحلل السياسي من طهران.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. طبعا المساعي لاحتواء هذه الأزمة خاصة من قبل الجمهورية الإسلامية متواصلة، وإن شاء الله تصل إلى نتيجة ويدرأ هذان البلدان هذا الخطر الكبير عن هذه المنطقة وعن العالم لجهة اندلاع حرب مدمرة بين البلدين، ويعني لن تكون في صالح أي أحد إلا في صالح الأعداء الذين يخططون لتوريط واستدراج هذه المنطقة إلى المزيد من الحروب والمزيد من الدمار. نستمع إلى مساهمة من الأخ أبو باسم من اليمن.
رحم الله وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نعم سيدي الكريم، والصلح خير، ونتمنى من الهند وباكستان التفاهم ما بينهما بالطريقة الدبلوماسية، والصلح خير. وهذا السعي من جمهورية إيران الإسلامية الشقيقة في هذا الخير لتجنب الصراع ما بين الهند وباكستان الدولتان النوويتان. ولذلك نرجو من تلك الدولتين التفاهم بالطريقة الدبلوماسية والتنازل إن وجد من بعضهما إن وجد بعض الأخطاء. وأعتقد أن جمهورية إيران الإسلامية ستصل بتلك الدولة الهند وباكستان إلى بر الأمان إن شاء الله، ونتمنى ذلك. لبرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية، باسم السامدي اليمن.
شكرا للأخ أبو باسم من اليمن على هذه المشاركة. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، إن إيران دائما سباقه لفعل الخير وإصلاح ذات البين بين الدول لحق دماء الطرفين وإحداث السلام في منطقة جنوب شرق آسيا، وأشكر لكم.
نعم، شكرا للأخ صبحي من الأردن. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الدولة الوحيدة في هذا العالم التي بادرت إلى المساء الحميدة فيما بين الهند وباكستان منذ الوهلة الأولى من الاشتباكات العسكرية الدائرة بين الدولتين الجارتين النوويتين باكستان والهند، وذلك حرصا من إيران لإيجاد مخرج لإيقاف الصراع الدائر بين الدولتين. وهذه المبادرة الحميدة من إيران تنم عن نجاح كبير للسياسة الخارجية الإيرانية. لبرنامج حدث وحوار في عطلة العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. الأخثار الأسدي من العراق.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدث وحوار. اللهم صل على محمد وآل محمد. ليس غريب على الجمهورية الإسلامية في إيران بهذه المساعي الحميدة لترطيب الأجواء والتهدئة بين العديد من المتخاصمين من الدول المتجاورة، خصوصا كما نرى اليوم ما يحدث للأسف الشديد بين الجارين الهند وباكستان من تأزم للأوضاع الأمنية على حدودهما، وهناك من يبث الفرقة وينفخ في نار الحرب مثل الكيان الصهيوني وأمريكا وأمثالهم من القوى الخبيثة. طبعا موقف مشرف للجمهورية الإسلامية وموقف إنساني لتهدئة الأوضاع في هذه المنطقة إن شاء الله. أخوكم ثائر الأسدي من العراق.
شكرا للأخ ثائر الأسدي من العراق. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العديد ما أنت تريد، أريد ترضى عن وجود من ما لها تسمعني.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير الكفر والفسوق
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله